بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية، ما نزال مع آداب الحج لبيت الله تعالى، وصلنا إلى الأدب 14 وهو غض البصر. فإذا حج الإنسان يعني المفترض غض البصر مو بس في الحج، الأصل أن يغض الإنسان بصره عن الحرام في كل مكان. يقول واحد إيش دعوة يعني لهالدرجة إحنا مو شايفين خير؟ لا، أنت صح شايف خير، لكن كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. يعني أنت دام أنك أنت تخزخز في بنات الناس والطالع، أنت موقوف على الخطر. كل الحوادث تبدأ من النظر، الحرام اللي بيبوق أول شيء يثبت المكان نظر، الحسد يبدأ من النظر، الزنا يبدأ من النظر، السرقة تبدأ من النظر، كل الحوادث مبداها من النظر. ذلك النظرة سهم من سهام إبليس، نظرة سهم من سهام إبليس. أول شيء النظر، عينك تيخز ويقلب النظر، ثم بعد ذلك يتسلل هذا إلى قلبي. ذلك من آداب الحج، الإنسان قدر المستطاع. أقول ما أقول لك امش عمي، ولا أقول لك أنت امش ودعم الناس، لا، الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني بصرك لا تنظر إلى الحرام قدر المستطاع. وخاصة الإنسان إذا كان في الحج أو كان في العمرة أو كان في العبادات لا يبدأ يراقب الناس. يعني مع الأسف تفاجأنا أن في أشخاص يسكنون في الطرقات في الحج أو على الممرات، وبس شغلهم بس يطالعون اللي داش واللي طالع، وهذا شغلهم، ولا يدورون بالأسواق. لا، أنت في غنى عن هذا، خاصة في المواسم. لا يفوتك أن الأجور في الحج تتضاعف كما أن الأوزار تتضاعف في الحج لوجود البيت الحرام ولوجودك في أيام الحج. فلذلك مع وجود كثرة الاختلاط، يعني في الحج يصير في اختلاط ويصير في احتكاك ما بين النساء والرجال في الطواف وفي الرمي وفي عرفة وفي مزدلفة وفي المبيت في منى وفي التنقلات في السيارات وأحيانا في السكن، يعني كل هذا يكون مدعاة أحرى أن الإنسان يغض بصره ويتعامل مع بنات الناس على أنهم خواته، خاصة الناس اللي طالعين معاك، يعني اعتبرهم هذول خواتك، أهلك، أمك، عماتك، خالاتك. لا يمعن الإنسان النظر في النساء، ولا يحاول أن يتسلل الشيطان إلى بصره، بل الإنسان يعني يحاول قدر المستطاع يغض بصره خاصة في الحج. الأدب 15 يعني يبتعد الإنسان عن الحرام عامة أصلا، ويدخل في هذا البعد عن الحرام مثل التدخين، شرب السجاير والشيشة، أو ما ينتشر بين الحجاج من أعمال مضرة يتأثر الإنسان فيها، خاصة مع وجود المكان، أو سواء تعمد الاختلاط بين الرجال والنساء، أو التجسس على العورات أو غيرها، أو الكذب مثلا البائع على الشاري أو الشاري على البائع، أو ترك الصلاة، حتى أن كثير من الناس يحجون ويتهاونون في موضوع الصلاة، أو ترك كثير من الأركان والمناسك والتساهل فيها. كل هذه المحرمات على الإنسان في الحج أن يتجنب الحرام قدر المستطاع، كما قالوا يحج لكي ما يغفر الله ذنبه فيرجع قد حطت عليه ذنوبه. يعني بعض الناس يحج عشان الله يكفر ذنوبه، يرجع زادت عليه ذنوبه وما قلت عليه هذه الذنوب. كذلك من الآداب الإسلامية في الحج، المرأة تلازم اللباس الإسلامي. يعني اليوم أصبح عندنا تطور في اللباس، أصبح الحجاب يتفننون في الحجاب، أصبح حجاب أبو قذلة تحجب قذلتها طالعة، صار نقاب أبو خد تلبس نقاب لكن خدودها كلها طالعة، صار عندنا العباية اللي تفصل الجسم كله، العباية صار يكتب وراها كلمات. يعني على الإنسان قدر المستطاع، هذا الحجاب شرع أصلا للستر، يعني ما شرع الحجاب للزينة وللتفاخر، وإنما شرع للستر. فقدر المستطاع يعني المرأة تحاول في لباسها أن تكون محتشمة، أن تكون متسترة، أن يكون لباسها غير ملفت للنظر، أن يكون فضفاض، وأن تلبس هذه العباءة أو تلبس الحجاب قربا لله سبحانه وتعالى، وأن تلبس يعني حتى تحاول قدر المستطاع أن تساهم في إتمام حجها وإتمام حج الباقين. كل هذا طبعا في سبيل أن المرأة تحج حجا صحيحا. فمن الآداب الإسلامية أن المرأة تحافظ قدر المستطاع على لباسها، اللباس الفضفاض، اللباس الضافي، اللباس الغير ملفت في الحج، حتى يتم حجها صحيح وحج غيرها يكون حجا صحيحا. كذلك من آداب الحج، يسمونها الآداب الإسلامية المتعلقة بالحج، اجتناب المزاحمة والاختلاط بين الرجال والنساء قدر المستطاع والطاقة، فإن هذا في غير الحج أصلا فيه تشديد من الشارع الحكيم، فكيف إذا كان هناك حج لبيت الله سبحانه وتعالى؟ فلا يجوز للرجال أن يناموا في وسط النساء أو في مجامع النساء، ولا كذلك النساء، وحتى وقت الصلاة يتجنب الإنسان لكن إن وقع الشيء بغير إرادتك أصلا، يعني أقيمت الصلاة وصف الناس الصفوف وصرت أنت بين النساء والمرأة بين الرجال، هذا بعد إن الله وإنا يراجعون، تتجنب المرأة وتحاول أن تنتقل إلى مكان فيه نساء. لكن الإنسان قدر المستطاع في حجه لبيت الله سبحانه وتعالى يتجنب الاختلاط والمزاحمة بين الرجال والنساء، خاصة عند رمي الجمار، خاصة في الطواف عند بيت الله، خاصة في السعي وغيرها. أنا من المشاهد اللي شفتها أنا بعيني، هذه قصة مو حد قال لي إياها، سنة من السنوات حجينا فكنا في المسعى وكانت الناس يعني اللحم على اللحم، زحمة ما في مجال حتى تتنفس، كنا في النسعة تحت ومع الزحام سبحان الله، وإحنا طبعا فينا ناس لابسة الإحرام وفينا ناس قطع الإحرام لأن قاعد نسعى سعي الحج، هذا صباح العيد، وسعي الحج صباح العيد الناس اللي رجمت جمرة العقبة عند جمرة العقبة يتحللون هناك، يبدلون ملابسهم ويحلقون رؤوسهم وينزلون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رمى جمرة العقبة ثم أتى إلى المنحر فنحر هديه صلى الله عليه وسلم ثم حلق رأسه ثم تطيب واغتسل ولبس ملابسه ونزل إلى الحرم فطاف وسعى. ومن الناس من يأتي إلى الحرم مباشرة ما يرجم جمرة العقبة فيطوف ويسعى بعدين يرجع إلى جمرة العقبة، فكان منا ناس بإحرام وناس بغير إحرام. شاهد أنه كان أمامي شاب، وهذا الشاب يبدو أنه يعني الله أعلم حاج ولا محاج، لكن عليه ملابس العادية مو ملابس شكلها أصلا محاج، ولصق في بنت قدامنا يعني بشكل ملفت حقيقة، فظلت مسكينة البنت هذه مع الزحمة مع أهلها، ظلت تلف يمين يلف يمين، تلف يسار يلف يسار، ظل لاصق فيها بشكل يعني، وهي مسكينة تدفعه حين قدامنا احنا قاعد نمشي وهي تدفعه ومو قادرة، ومع زحمة الناس تضغط عليه، فأنا طبعا كنت خلفه فما كان مني إلا سحبته من ورا بعدته عنها وما بينه وبين شيء، فدزيته على جنب، فلما دفعته سبحان الله على جنب أبواب المسعى مفتوحة وانتوا شايفين الأبواب طوال طول الباب يمكن هذا 10 متر والباب هذا كله فولاذ ومن تحت ألمنيوم حاد، فلما دفعناه على اليمين دفعوا الناس بعد على اليمين، فسبحان الله كما قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فقط ينوي أن يؤذي خلق الله ينوي المعصية بس ينويها، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، هو دفع هذا الشيء شفته بعيني يعني. فلما اندفع على اليمين دفعوا الناس دخلت رجلة صبع الكبير في رجلة وصبع الأصغر بين الصبعين دخلوا في الباب مباشرة، فشق الباب رجلة ومع دفع الناس قاعد يزيد الشق، والله شفته بعيني، طلع على جنب والدماء تشخل من رجلة، كل دماء تسل من رجلة، قلت سبحان الله هذا عذاب الدنيا فكيف عذاب الآخرة، ومن يرد فيه بإلحاد، التصق في هذه البنت حاول قدر المستطاع يؤذي هذه البنت وهي تبتعد عنه وإحنا الناس فوق الناس والزحمة، فدفعته ودفع الناس فاندفع على يمين الباب، طلعوا طبعا كنا على الجنب احنا، فدفع على يمين الباب والباب مفتوح، فدخلت رجله صبع الكبير وصبع الصغير دخلت في شق الباب وشق الباب سبحان الله رجله، وظلت تشخل رجله دم وتركناه على الدرج، وسبحان الله هذا يعني الله سبحانه وتعالى يعاقب في الدنيا قبل الآخرة، كما قال عمر الخطاب لو أن رجلا في صنعاء اليمن هم بمعصية لأخذه الله هناك، يعني لو واحد بس هناك هو يهم يسوي شيء الله عاقبناك، واحنا قاعد نقرأ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى أنت ما شفت محمد صلى الله عليه وسلم ما شافه، الله يقول ألم ترى يعني ألم يحدثك من رأى أو نحن نحدثك حديث من رأى، هذا معنى قوله تعالى ألم ترى أنت ما شفت، الله يقول ألم ترى يعني ألم يحدثك من رأى أو نحن نحدثك حديث من رأى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هذا أبرهة الحبشي هم بإيذاء بيت الله بعد ما وصل بيت الله، هو بعد مشى 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 حتى وصل المحسر، ووادي محسر هو وادي خلف المزدلفة مباشرة، يعني إذا تروح إلى المزدلفة ما بين المزدلفة ومنى في دخلة مشبكة الآن مسوينها موقع عسكري، هذا وادي محسر عسكر بجيشه هناك، يعني يبعد عن مكة 10 كيلو، فجاءته الطير الأبابيل ودمرته هو وجيشه فأصبحوا كعصف مأكول، صاروا مثل الورق الذي أكله الدود وتلاشوا وتقطعوا وتشتتوا في أرض الله سبحانه وتعالى، فذلك الإنسان قدر المستطاع في الحج من آداب الحج أن الإنسان يتجنب قدر المستطاع المعصية، وأن يهم الإنسان بالمعصية وخاصة فيما يتعلق بالاختلاط والمزاحمة والأذية، والشيطان يتسلل إلى قلب الإنسان يحاول أن يوقع. الأدب 18 أن يتجنب الإنسان الرفث والفسوق والجدال في الحج، وذكرت لكم سبحان الله الشيطان خبير كما يقولون ماكو واحد خبير عنده خبرة في الحياة مثل إبليس، يعني إبليس الكبير الأبو العود هذا عنده خبرة في الحياة، الواحد عندنا الآن إذا صار عمره 70 سنة قالوا هذا شايب وهذا مجرب الحياة ومر على الدنيا كلها وهذا يفهم أحسن منك، طيب إيش رأيكم واحد عمره ملايين السنين، هذا إبليس الأبو الكبير الآن ملايين السنين عمره منذ أن خلقه الله إلى الآن قاعد، ومو بس كذي تكلم مع الله شاف الجنة شاف النار
تخالط الأنبياء، تناقش، تكلم، ناظر، يعني هذه خبرة حياتية كبيرة. غير هذا يتسلل إلى قلوبنا، بل ثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحط خرطومة يحط على قلبك، يشمشم قلبك، يشوف أنت شنو هواك، هواك أنت بنات، هواك أنت مخدرات، هواك أنت حشيشة، هواك أنت صور، هواك أنت فلوس، شنو هواك يأتي لك من الباب اللي تحبه أنت، يدخل إليك من الباب. هذا شغل إبليس هذا. فإبليس سبحان الله في الحج يأتي للناس كلهم من بابه. طلبة العلم ما يدخل عليهم إبليس من باب إنه والله تروحوا طالعوا الحريم ولا زحموا الحريم، لا لا ما يدش عليهم الباب هذا. طلبة العلم يشغلهم في المسائل. إيش كثر يضيع حج الناس، والله العظيم شفتهم في الحملات إيش كثر يتناقشون جزاهم الله خير في مسائل، مسائل أمر واسع فيها، تلقى هناك نوع من النقاش العقيم أحيانا في الحج بين الشباب الملتزمين حول مسألة المبيت في المزدلفة وتحديد الضعيف. من هو الضعيف؟ هل الضعيف النساء ولا الضعيف الأطفال ولا الضعيف كبير السن؟ وخذ مسائل وخذ نقاشات وخذ جدل في هذا، تدخل في مسائل في المبيت في منى، تدخل في مسائل في الحصى ورمي الحصى وفي نقل الحصى، تدخل في مسائل في النية، ويبدأ الشيطان يلعب فيهم. يعني يا ليت هو حقيقة نقاش علمي يثري، كل يتكلم بدليل، لا جدل في جدل، هذا يجادل وهذا يجادل. حتى يقول لي واحد والله شيخ أحيانا أفضل أحج مع عوام ما يعرفون الأحكام الشرعية حتى أستفيد وأفيد، أفضل لي من أحج في حملة فيها ما شاء الله 20 شيخ كل طال عمرك يفتي براسه وكل عد نفسه مفتي ويضيع حجنا في الجدل. هذا باب. طبعا ليس الكل، في كثير من الأخوة جزاهم الله خير يعني على علم وعلى بصيرة ويفقهون ويفيدون الناس، هؤلاء يشكرون، لكن أتكلم أنا عن من يضيع وقته في الجد. إذا شافك الشيطان أنت تاجر، خلي الناس تستفيد منك من تجارتك. فإذا التقى معك، يعني شفناها في الحج، أحيانا يكون إنسان تاجر كل مجلس الكلام عن التجارة والبورصة وطالعة ونازلة وخط أخضر وخط أحمر وإحنا سوينا وهو فيصير، لأن هذا اللي موجود عنده داخل، فيستغل الشيطان يخرج كل ما عنده في أيام الحج، فيبدون اللي حوله كلهم يتكلمون في نفس هذا الموضوع. الشيطان هكذا يستغل كل إنسان فيما يتعلق يعني بالمعلومات اللي موجودة عندك في ذهنك حتى يستنفذ طاقتك ويستنفذ أيام الحج. هي الحج أشهر معلومات، يعني هذه أيام بسيطة وبعد ذلك تنتهي هذه الأيام، فيستغل الحج يستهلك كل ما عندك المعلومات في الحج، يعني بالمعلومات اللي تلم أنت فيها حتى تنقضي أيام الحج ولا تستفيد من الحج كثير. الأدب التاسع عشر أن يلزم الإنسان التدبر والتفكر والسكينة. لزوم التدبر والسكينة يعني مما يجمع قلب وعقل الحاج والمعتمر ويعين على الاعتبار بمناسك الحج، فيرى حكمة الله سبحانه وتعالى في كل منسك، يتذكر بزحام الحجيج زحام يوم القيامة، ويرى مساواة الإسلام بين أجناس الناس والطبقات باللباس الواحد والحال الواحد. تذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم لما حج فتخشع لله تعالى وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان يعتبر، وأنا يمكن في حلقة خاصة تكلمت عن أسرار الحج وأن الحج فيه أسرار كثيرة، وكل موقف من مواقف الحج يذكرك بموقف يوم القيامة. فهذا من آداب الحج أن الإنسان دائما كل موقف من المواقف يحاول أن يبحث عن أسرار هذا الموقف ويتذكر العبر وراء هذا الموقف. الأدب العشرون أن يلازم الإنسان ذكر الله سبحانه وتعالى بالقلب واللسان. إن لذكر الله تعالى فضائل كثيرة، وهذه الفضائل يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وعموما كل ما يرد ذكر الله في القرآن يرد كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فدائما ذكر الله يكون كثير. فمن آداب الحج الإنسان دائما يشغل نفسه بالتسبيح والتهليل والاستغفار والتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكذلك يكبر الإنسان في أيام الحج ويحرص على الذكر عند صعود الصفا والمروة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما دنا من الصفا والمروة قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه صلى الله عليه وسلم حتى إذا رأى البيت استقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله، الدعاء المشهور. ويكثر الإنسان عند رمي الجمار من التكبير ومن التسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار، ويشغل الإنسان دائما لسانه وقلبه بذكر الله سبحانه وتعالى، فإن اللسان والقلب إن لم تشغله بطاعة الله شغلك بالمعصية. كذلك من آداب الحج أن يكثر الإنسان من الدعاء، فرصتك اليوم تدعو الله سبحانه وتعالى، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله على كل حاله، ويكثر صلى الله عليه وسلم من الدعاء في الطواف والسعي وعلى الصفا والمروة ويوم عرفة وعند رمي الجمار وفي أيام التشريق، وإن شاء الله الدعوات مستجابة، يعني هذا منسك عظيم وهذه عبادة عظيمة. فإن شاء الله تعالى دعائك لله تعالى في هذه الأيام، دعائك لله سبحانه وتعالى في هذه الأيام وفي هذه الأحوال إن شاء الله تعالى يكون دعاء مستجاب. فأنت اشغل نفسك، يعني إذا ما قدرت تشغل نفسك أنت بالدعاء، اشغل نفسك بالاستغفار، اشغل نفسك بقراءة القرآن، ولا تجعل هذه الأيام وهذه المناسك تمر عليك بغير ذكر الله. هذا للحاج. وغير الحاج مناسب فرصة لك أنت الآن في العشر الأوائل من ذي الحجة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، لرجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني واحد طلع بنفسه وطلع بماله مجاهدا في سبيل الله وما رجع بشيء، كل شيء راح ولم يرجع من هذا بشيء. هذا يعدل العامل في العشر الأوائل من ذي الحجة، خاصة أن العشر الأوائل من ذي الحجة يعني هو وقعت في الأشهر الحرم، والأشهر الحرم هذه أشهر عظيمة، كما قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. يعني الله تعالى جعل أربع أشهر حرم ثم أوصانا أن هذا هو الدين القيم، قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يعني هذا دين الله القيم، فلا ترتكبوا الذنوب والمعاصي في كل السنة، وخاصة في الأربع الأشهر. الأربع الأشهر ثلاثة سرد وواحد فرد، ثلاثة سرد: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذول سرد، وواحد فرد اللي هو شهر رجب، سمونا رجب الأصم، اللي رجب ما فيه لا تسمع به صمصمة السلاح ولا القتال فسمي رجب. هذه أنت الآن الحج يقع في الأشهر الحرم أصلا له مكانة، زيد على هذا أن العشر أصلا داخل الشهر الحرام، العشرة من ذي الحجة أفضل الأيام التي يتقرب فيها إلى الله تعالى، فأكثر في هذه الأيام من أعمال البر من التهليل والتكبير والاستغفار، ولو صمت هذه الأيام كلها فهو حسن، فهو حسن. يعني أنا الآن الأيام هذه أسمع كثير من الشباب جزاهم الله خير صايمين، كثير من النساء يصومون من بداية واحد ذي الحجة وهم يصومون لله سبحانه وتعالى ويتقربون إلى الله، بالليل يقومون الليل وبالنهار يصومون، لهم في كل يوم صدقة، لهم تسبيح وتهليل واستغفار وذكر وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، لعل الله تعالى يكتبهم من المقبولين. ذلك أهل العلم يقولون الليل والنهار أفضل ليالي السنة، بالليل يعني من المغرب إلى الفجر يسمون الليل، أفضل ليالي السنة ليلة القدر، هذا بالليل. أفضل أيام السنة اللي هو من الفجر إلى المغرب، اليوم من الصبح الفجر إلى المغرب، الليلة من المغرب إلى باكر الفجر، أفضل الليالي ليلة القدر، أفضل الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، لأن فيها يوم عرفة، يوم عرفة. وأما هذيك يقول أفضل الليالي العشر الأواخر من رمضان لأن فيها ليلة القدر، أفضل الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة لأن فيها يوم عرفة. لذلك أنا أقول مناسب جدا الإنسان في هذه الأيام أن يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، وذكر منها صلى الله عليه وسلم دعوة المسافر. والحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد. يعني من الدعوات المستجابة طبعا دعوة الإمام العادل، ورد وورد دعوة الوالد على ولده، وورد دعوة المسافر، وورد دعوة المظلوم، فهذه دعوات المستجابات لا شك فيهن. فمن دعوات المستجابات دعوة الحاج أو دعوة المسافر، ما دام أنه مسافر لله سبحانه وتعالى سفر طاعة، فإن شاء الله تعالى تكون دعوته مستجابة ويقبل الله سبحانه وتعالى منه عمله. هذه من الآداب الشرعية، ما قلنا شوية آداب شرعية نتكلم عنها إن شاء الله في الحلقة القادمة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى موضوع آخر. وفقنا الله وإياكم لكل خير، استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.